بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي بالله، فهذه رسالة من رسائل منح هذه الدورة 33 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 37 و400 و1000. وهذه الرسالة لبعض أئمة الدعوة، وهو العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وتتعلق بموضوع مهم نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم فلان سلمه الله تعالى وهداه: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل إلينا خطك وسرنا ما فيه من البحث عما ينفع الإنسان في دينه، جعلنا الله وإياكم ممن عمل بما علم. واعلم أن العلم بلا عمل شجر بلا ثمر، واعلم أن العلم بلا عمل شجر بلا ثمر. وما قيمة الشجر بلا ثمر؟ قيمته قليلة جدا، بل لا قيمة له تذكر فيما يتعلق بالطعام والانتفاع من هذه الجهة. كذلك طالب العلم إن لم يثمر العلم في طالب العلم المعاني الجليلة وعلى رأسها خشية الله سبحانه وتعالى، فما قيمة العلم وما فائدته؟ فإن الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء ومدحهم بما انتفعوا به من العلم، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فوصف الله سبحانه وتعالى العلماء هنا بالخشية، وأن هذه الخشية هي التي ترقى بالعالم، فعلم لا يسلم إلى خشية لا ثمرة فيه ولا فائدة فيه. وإن كانت فيه فائدة دنيوية عامة للناس المستمعين، لكن بالنسبة للعالم فلا فائدة فيه. فإن الإنسان يخاطب نفسه، والعالم يخاطب نفسه بالعلم أولا، ويعرض نصوص الشريعة على نفسه وعلى قلبه أولا، فإذا تشربها القلب فالحمد لله أنتجت الكلاء والعشب الكثير، وإذا لم ينتفع بها لم تهذب نفسه ولم تقوم قلبه، بل يبقى قلبا مظلما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الوحي الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، مثل ذلك مثل ماذا؟ مثل غيث نزل من السماء فأصاب أرضا. فإن الله عز وجل ضرب المثل الوحي بالغيث في القرآن كثيرا، وبين أيضا حال القلوب واعتبرها بأحوال الأرض: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فدائما نجد صورة الوحي ممثلة في صورة الغيث، لأن الله عز وجل يغيث به القلوب وكذلك القلوب بالأرض، فانظر إلى الأرض وانتفاعها بالمطر والغيث، إن الأرض تتفاوت وتتفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذه الأرض ثلاثة أقسام، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض طيبة جيدة صالحة للزراعة، تلقت هذا الماء، أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها قيعان، هذه الأرض أمسكت الماء ولم تنبت، فانتفع الناس بذلك فسقوا وزرعوا. نعم، فكان منها أجادب أو قيعان، أتي الله الله عليه. هذه الأرض الثانية، تلك الأرض أمسكت الماء فانتفع الناس بها، لكن ليس فيها خاصية الإنبات، فحصل انتفاع، جاء الناس وأخذوا هذه المياه وزرعوا أراضيهم بها وكذا وكذا. وأما الثالثة فهي أرض لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، لا هي التي أمسكت الماء حتى يحصل السقيا والانتفاع بالماء، ولا هي التي أنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن الأرض انقسمت إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وقسم أمسك الماء ولم ينبت الكلأ، وقسم لا أمسك الماء ولا أنبت الكلأ. كذلك القلوب، فقلب يأخذ العلم فينبت الكلأ والعشب الكثير، ويتحول خشية، رهبة، رجاء، إنابة، عمل صالح، حضور في مواضع الطاعات، تلقي علم، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات. وهناك أرض حظها أنها تمسك هذا، لكن لا يظهر ذلك كثيرا على أعمالها من العلم ونشره والفقه فيه واستنباط الفوائد، إنما هؤلاء حفظوا لكن لم يستنبطوا الفوائد، ولم يفتوا في النوازل، ولم يعرفوا الأشباه والنظائر وغير ذلك. وقسم لا قبل الماء ولا أنبت الكلى والعشب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ولهذا العلماء قالوا هذا الحديث مثال ضرب لثلاثة أقسام: قسم هم قسم الحفاظ المحدثون الفقهاء الذين يحفظون النصوص ويستنبطون منها، وهم القسم الأول. والقسم الثاني قسم هم حفظ للعلم لكن لا يستنبطون، ليسوا فقهاء. والقسم الثالث قسم لا هو مع الفقهاء ولا هو مع المحدثين، بل لم يقبل شيئا من هذا. وكذلك هي الهداية أيضا، فالناس أمام العلم أقسام ورتب، ما يعلم التفاوت بينها إلا الله سبحانه وتعالى. فحاصل ذلك أن طالب العلم إذا سمع ولم يعمل، إذا علم ولم يعمل، فرى بركة في علمه، بل يكون علمه هذا حجة عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فليس كل حافظ للقرآن يكون ناجيا، بل الحافظ للقرآن العامل به. ولهذا من أهل القرآن؟ أهل القرآن العاملون به، وليس فقط الحافظون يحفظ القرآن ولا يعمل به، لا، أهل القرآن هو الحافظ العامل المتحاكم المستشفي بالقرآن، الذي يسير بهداه، يقف عند يعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويعمل بالقرآن ليله ونهاره، فيقوم ليله بالقرآن ويعمل نهاره بأداب القرآن وهديه. فطالب العلم إذن الذي لا يعمل شجرة بلا ثمر لا نفع فيه. إن العلم بلا عمل شجر بلا ثمر. وحجة على صاحبه عند الله يوم القيامة. حجة على صاحبه يوم القيامة: علمت فلم تعمل. لماذا لم تعمل؟ أنت لست جاهلا، أنت عالم، فلماذا لم تعمل؟ ولهذا تعلمون حديث مسلم أيضا: أول من تصعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل القارئ للقرآن العالم، فهذا يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها. يقول: فماذا عملت فيها؟ ماذا عملت بهذا العلم والآيات؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته وأقرأته للناس وعلمت العلم. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار والعياذ بالله. يبقى إذن هذا رجل عالم وقارئ ودرس، لكن ليس من الناجين. وما السبب أنه ليس من الناجين؟ أنه لم يعمل بهذا القرآن، بل عمل به من أجل الناس، فانتفع الناس من جهة أنهم حفظوا وعملوا وعلموا، أما هو نفسه لم يستفد بهذا، بل هو من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن أيضا شأن هؤلاء، فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، لكنه إيه؟ فانسلخ منها، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان وكان من الغاوين. فهذا رجل آتاه الله عز وجل العلم لكنه انسلخ من هذه الآيات. نعوذ بالله من الخذلان، فإن الإنسان قد يكثر حجج الله عليه ويكثر من هذا ويحفظ ويعلم، ولا يدري المسكين أنه مسؤول عن علمه يوم القيامة فيما عمل فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما هو عند الترمذي: لتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن علمه فيما عمل به. فأنت مسؤول عن المال، ومسؤول عن العلم، ومسؤول عن الشباب، ومسؤول عن الصحة، ومسؤول عن هذا كله إذا وقفت بين يدي الله، لأنها من جملة النعم، والعبد يسأل عن النعم يوم القيامة، فإذا لم يقم بحقها وشكرها فإنه يسأل عنها يوم القيامة. فلهذا طالب العلم لابد أن يجلس بقلبه وأن يتشرب قلبه العلم، وأن يعلم أن المسألة ليست هي أن يقال في الناس فلان عالم، فلان محقق، فلان حافظ، فإن الناس لا ينفعونك يوم القيامة، إنما هذا اليوم لا ينتفع الإنسان يومها إلا بالصدق، كما قال سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما الكاذبون فليس لهم يوم القيامة إلا الفضيحة: أولئك الذين كذبوا على ربهم، يقال على الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، هؤلاء الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى ولم يعملوا بهذا العلم. لهذا فلا بد للإنسان أن يعتبر هذا الاعتبار جيدا. فقال رحمه الله: واعلم أن العلم بالعمل شجر بلا ثمر، وحجة على صاحبه عند الله يوم القيامة. أتيت بالرواية؟ كان منها إيه؟ أجاذب؟ ها أجاذب إيه؟ نعم، والقيعان اللي هي والأولى طيبة، والأولى كانت إيه؟ النقية، يبقى الأرض النقية التي أنبتت الكلى والعشب الكثير. ولا أي نعم، والأجادب هذه التي أمسكت الماء ولم تنبت الكلى، والقيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلى. قال رحمه الله: وصفة السؤال الذي جاءنا منك عن ست مسائل سمعتها عندنا وطلبت أني أكتبها لك وأبين لك معانيها، فالجواب: اسمع واستمع، بارك الله فيك لهذا الجواب لأنه مهم جدا، ونحن جميعا في حاجة من جهة المسالك والتربية إلى هذه الكلمات. فالجواب أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب. انتبه، أن الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب. طبعا معركة بين الإنسان وبين الشيطان معركة شرسة وقوية، ولا تتوقف عجلتها حتى إذا نمت، حتى إذا نمت فالشيطان يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على القافية أحدكم ثلاثة إيه؟ عقد إذا نام، فيقول مع كل عقدة نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فإذا قام فذكر الله سبحانه وتعالى انحلت إيه؟ عقدة. فإن توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. وقال صلى الله عليه وسلم في رجل نام إلى الصباح حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وذكر الله عز وجل أن الشيطان يوسوس في صدور الناس، سمي الخناس، إذا ذكر الله خنس وإذا غفل انقض. وقال صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف مجرى الدم، دمك يتوقف ما توقف، كذلك الإغواء ما توقف، ومحاولة اشتيالك عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لا تتوقف. الشيطان ما ييأس، إما أن يصدك عن العمل أولا، طب ما استطاع وعملت، يأتيك في أثناء العمل، يلا اعمل من أجل الناس، أنت كده تمام، أنت إمام ما شاء الله، صوتك جميل، أنت مؤذن ما شاء الله، أنت طالب علم، أنت منفق، أنت كذا كذا كذا، حتى يخرجوا عن العمل المقبول بنزع الإخلاص. طب عجل يأتيك بعد العمل فيعطيك العجب، أيوة نعم، قل أنا وأنا وأنا وأنا، فيسلب منك هذا. فالشيطان يحاول إبعادك عن الإسلام أولا، إن عجز وأسلمت حاول أن يضع لك النواقض، الشرك والكفر وما والاه، عجز يضع لك البدع، عجز يضع لك الكبائر، عجز الصغائر، عجز خلاف الأولى، عجز الانشغال بكثرة المباح. تجد بعض الناس 24 ساعة قاعد يأكل ويشرب ويتنزل فسح، وإذا تكلمت وقتك يا أخي يقول أنا ما بعملش حرام، أنا قاعد مع الإخوة وقاعد مع كذا وبنضحك وبنصمر شوية وبنعمل كذا وكذا. كثرة المباح تكون سببا لأن ينقض عليك بعد ذلك ليدخلك في باب المنهيات، لأنك تجلس مع إخوة تتكلم وتنبسط والأمر يتسع في هذا المباح، حتى تقع في الأعراض، حتى تقع في المحظور. فالشيطان لا ينفك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن الشيطان معك ومعي ومع كل أحد يحاول إغواءه، ولا ينجي له عز وجل إلا العبد المخلص. ولهذا قال سبحانه إلا عبادي ليه المخلصين، والمخلص هذا أعلى ما يكون من أصناف، لأنه لما أخلص لله عز وجل أخلصه الله سبحانه وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي ولكن من اتبعك من الغاوين فهؤلاء تؤثر عليهم، وهم أكثر الخلق، وإن تطع أكثر من فاضي يضلك عن سبيل الله. إذا أشرس معركة، معركة إيه؟ الشيطان. يعني معركة اليهود خد دبابات وطيارات واضرب، اعمل برليف، اطلع على جبل، انزل مش عارف ايه، خد من ماء القناة، اشياء محسوسة امامك. لكن يا ترى لو عندنا قنابل عنقودية وعندنا قنابل ذرية هل ممكن ان نقتل الشياطين؟ يعني في قنبلة ذرية في العالم تدمر الشياطين؟ ما في، ما يدمر الشياطين الا ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه والالتجاء والاحتماء بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فماذا تبصر؟ إن تذكرت طاعة الله. يبقى ليس لك من الشيطان إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت تلوذ به سبحانه وتعالى، وأن تحتمي، وإلا هجم الشيطان عليك. فهي معركة ما تتوقف، معركة صعبة، معركة أنتجت 72 فرقة في الأمة، معركة جعلت الآن من يطوب البدوي وحسين ويطوب بكذا يقول مدد ويحسب أنه مخلص، معركة جعلت بعضهم، ولعلي ذكرت لكم هذا من قبل. شوف بقى في وقت تنزل الإله ثلث الليل الآخر وأمام الكعبة رجل يقف ويسجد أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. كعبة بمئة ألف صلاة أمام الكعبة قبلة المسلمين، كان في مواجهة الملتزم في مكان أيضا ورد فضله في ثلث الليل الأخير حيث التنزل الإلهي في مكة أطهر البقاع. يعني تخيل صورة رجل ساجد في ثلث الليل الأخير أمام الملتزم في الكعبة. أظن اللعاب يسير، قد تقول الشيطان يجي ده، معقول الشيطان يجي ده؟ الشيطان يروح يجي هنا بيا مثلا، يجي القاهرة، يجي اسكندرية، يجي الشواطئ، إنما الأماكن دي، الأماكن دي ما يتركك الشيطان أبدا أبدا أبدا، حتى في الأماكن، حتى في هذه الأماكن. لما سجدت وصار الرجل بجواري تماما سمعت ما يقول. ماذا يقول؟ يستغيث برسول الله مع بكاء، سبحان الله، ربما بل الأرض من كثرته وهو يستغيث برسول الله: يا رسول الله أغيثني يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله. هو ساجد في هذا المكان. والله يا أخوانا أنا تعجلت من صلاتي ونزحته هو ساجد. قم يا رجل سجود ايه؟ قم. وكان حتى جاء الاخ اللي هو في الحرم بيوزعوا يعني بعض الناس عند المقام عند كذا ينهون عن الايه؟ ساجد في هذا المكان الطاهر مبارك يسيل اللعاب. ويتمنى كل مسلم ان يكون في هذا المكان في هذا الوقت امام الكعبة ويصلي، ومع ذلك لا ينسى شركه، فالشيطان معه بإخراج عن الإسلام في هذا المكان. إذا معركة إيه؟ شرسة جدا، هي المعركة الأمة أصلا. جميع المعارك بتحريك الشيطان بعد إذن الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن هو اللي بيدين هكذا. رموت أمريكا قومي، إيران ردي، إسرائيل اضرب اعمل كذا وهكذا. ده معركة خارجية. تعال بقى معركة داخلية فيما بين المسلمين بقى وأصحاب اللي حكمان معتزلي على أشعاري على صوفي على جهمي على جبري على قدري على، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد يبقى طائفة واحدة من 72. هذا بخلاف بقى إيه؟ اليهود والوثنيين والمجوس والبوذيين، حتى صار الجماعة في المسلمين تسمى بعبدة الشيطان. تخيل تخيل، يبقى في مصرنا وفي العالم الإسلامي عبدة الشيطان، وفي سوريا ولبنان وهذه عبدة الشيطان. والله يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا. إذن دي معركة صعبة ومعركة لا تظن أنك أنت في الاعتكاف الصف الأول طالب علم ثلاثي خلاص الحمد لله، لا، معركة شوف مع الأنفاس. متى ييأس منك الشيطان؟ متى 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 ييأس منك الشيطان؟ إذا خرجت الروح، إذا خرجت الروح. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم. فقال رحمه الله: فالجواب أن ابن القيم ذكر أن الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب، وهي فضول الطعام وفضول الكلام وفضول مخالطة الناس وفضول النظر وفضول الاستماع وفضول المنام. فضول الشيطان ينال غرضه لان ادم اتفتح ابواب. قد تظن انها باب خطيره جدا يعني ابواب شرك وكذا، لكن انظر من سته ابواب ينال الشيطان غرضه من ابن ادم، وهي الفضول الزائد، فضول طعام، فضول كلام، فضول مخالطه الناس، فضول النظر، فضول الاستماع، فضول المنام، النوم يعني. طيب، فاما فضول الطعام، تاكل كتير، تنام كتير، تتكلم كتير، تستمع ايه كتير، كثيرا تنظر كثيرا، كل هذه الاشياء تتجاوز الحد المشروع. طيب، فاما فضول الطعام فهو ان ياكل الانسان فوق ما يحتاج اليه بدنه، ان ياكل الانسان فوق ما يحتاج اليه بدنه. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك حيث قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يبقى المسرف الطعام والشراب لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولان هذا الاسراف قد يضر البدن. قال ابن القيم: لان فضول الطعام داع الى انواع كثيره من الشر، فانه يحرك الجوارح الى المعاصي ويشغلها عن الطاعات، فكم من معصيه جلبها الشبع. وفضول الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أشر وعاء الإنسان يملأه البطن، ولأن الإنسان إذا أثر الطعام كثر النوم والخمول والكسل عن الطعام، كالذي يقف مثلا، يعني ممكن تقف كده صلاة مثلا جزء ولا كذا في الركعتين وأنت قد ملأت بطنك بالطعام، صعب. ولذا بعض الناس يشتكي في صلاة التراويح في رمضان، يقول لك: والله أنا أشعر بالخشوع. والسبب إيه بقى؟ مي، تمر، أكل، فاكهة، شاي، عصير. ارحم يا عم، ارحم يا رجل، رايح فين يا عم؟ إيه ده؟ رايح فين؟ ده أنت تقف في الصلاة. والله أنا الإمام طول النهاردة، والإمام كان بيقرأ فين؟ هو أنت فايق؟ فايق؟ لا، يعني خلي ايه ثلث وثلث وثلث، فان كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وايضا فان كثره الطعام والشبع وكذا تؤدي الى الشراهه، وكذلك ايضا لا تشعرك بالفقراء والمحاويج، فكلها شر. وكذلك ناهيك عن الامراض التي تحدثها في المعده، الامعاء والسمنة وغير ذلك من هذه الأمراض التي قد تكون عاقبة إيه؟ ولهذا الآن تجد أكثر الأطباء كثروا جدا، أطباء العلاج الطبيعي، التخسيس، اللي مش عارف كذا. فنصرف فلوس على الأكل ونرجع نصرف فلوس على التخسيس. طب ما توفر وفر من الأول، خلي 50% من خط الإنتاج بس، أخذ بالك، وبالتالي تعافى من هذه الجلسات. طيب، هذا فضول الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحسب المسلم هذا القول، والنبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فلهذا الإنسان يأكل ما احتاج إليه، وقد كان السلف يفعلون هذا، يأكل ما احتاج إليه، خصوصا ممن ليس لهم حركة كثيرة. قد يكون مع الحركة الإنسان مثلا لو أكل بعض الشيء فعنده الهضم وعنده كذا، لكن بدون حركة هذا كله يخزن في الجسم، وبالتالي يرى الإنسان عواقبه السيئة بعد ذلك. طيب، وأما فضول الكلام، فما فضول الكلام؟ هو أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعنيه. انشغل بنفسك، ولو انشغل الإنسان بنفسه والله لضاق الوقت عن محاسبة نفسه، وضاق الوقت عن هذا الانشغال. لا تنشغل بغيرك، انشغل بنفسك، وأدم ذكر الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل الهداية والثبات، وانتقل من ذكر إلى ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأكبر منه أن يطلقه فيما لا يحل له. يبقى الأول يطلق لسانه فيما لا يعنيه، ثم يطلق لسانه فيما لا يحل له. قال ابن القيم رحمه الله: لأن فضول الكلام يفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان: غيبة، نميمة، كذب، عجب، همز، وهكذا، نفاق، كثرة الكلام، كثرة السقطات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وقد أمسك بلسانه فقال لمعاذ: كف عنك هذا. قال: يا رسول الله، أو إن المؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: تكلتك أمك، وهل يقب الناس في النار على مناخرهم إلا، أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن خطيرة، وخطيرة جدا. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون حارسا للسانه. فتحت اللسان أنواع من المعاصي كثيرة جدا جدا جدا، ومن قل كلامه كثرت سلامته. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى ويبين مسألة الكلام والإمساك، يقول: فإن ترجحت مصلحة المتكلم وإلا فإنه يمسك، فإن استوى الأمران مصلحة مفسدة، في مفسدة يمسك، في مصلحة يتكلم، فإن استوى الأمران ها سكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ويلخص هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالنبي جعل الكلام إيه؟ الخير فقط، فليقل خيرا أو ليصمت. ويدخل في الخير ما استحبه الشارع من مداعبة الأهل، من مداعبة الإخوان بعض الأحيان، بشرط أن تكون هذه المداعبة والمؤانسة والمصامرة بالصدق. ما يحل لك أن تكذب أبدا، ما يحل لك أن تكذب، لا تتعلم الكذب. حتى لو كان بعض الدعاة على المنابر يكذب على الناس ويضحك الناس، زي رسلان عن منبر بيصف علاجا للحماقة، يقول لك علاج للحماقة، يقول لك الطب دلوقتي وضع علاجا للحماقة، أنا أقول بالمعنى يعني وضع علاجا للحماقة، تجيب نص معلقة عسل أو ملعقة عسل أبيض وتضعها مش عارف على نص كوب عصير برسيم ومش عارف تعمل إيه وتشرب، وإذا طلع لك أذنان أو طلع لك أذنان أو طلع لك ذيل فأمسك وكذا يعني فقد إيه هذا هو. هل الطب يقول هذا؟ والناس تضحك والطلبة يضحكون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب لا مازحا ولا جادا، كان صلى الله عليه وسلم منزها عن الكذب. والدعية لابد أن يكون قدوة للناس. هل نكت على المنابر يا أخوان؟ نكت يا أخوان على المنابر كذب والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل الله ويل الله ويل الله. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كذب من كذب ليضحك الناس، كذب في حديثه ليضحك الناس أو ليضحك الناس، يكذب حتى يضحك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم توعده قال: ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله من يكذب ليضحك الناس. لكن هذه بضاعة الرجل، ترى يستهزئ ويسخر الثمين البطن بطنك المدلدلة، وترى يكذب وترى يسرق، فما الخطبة إلا إيه؟ يكذب يسرق يستهزئ ويسخر. السخرية من عباد الله يا إخواني، هذه محرمة ولا غير محرمة؟ إيه بطنك المدلدلة وإيه راسك الطويلة ويبدو ان امك كانت متعثره في الولاده ومش عارف ايه وراسه طلعت وعمل وذبابه واقفه على مش عارف كذا. هل الامام احمد رحمه الله عليه تكلم على احمد بن ابي دواد؟ لان البعض كان يقول لك ايه ده بيرد عليه البدع، سيبه يا راجل يرد عليه بدع، سيبه يستهزئ حتى يضحك الناس. هيضحك الناس على مين؟ على رجل سلفي؟ لا، يضحك الناس على رجل مبتدع. ومن الذي قال لك بانك تضحك على رجل مبتدع بذكر اوصافه الجسديه التي خلقها الله؟ فبإرادتك تكون كبير الرأس أو صغير الرأس، بإرادتك واختيارك تكون أعوار العين أو سليم العينين. فالدعية قدوة والدعية مربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن لا يقول إلا صدقا. طبعا ممكن بعض يقول لك ايه شيخ دي بس يعني دي حاجات احنا ما تستهلكش يعني، دي حاجات عادية، حاجات عادية هذه رسالة ابن القيم تعالج معك الحاجات اللي على اليدين. هذه محرمات يا اخي، محرمات. من كذب ليضحك الناس فعل فعلا ايه؟ مكروها ولا محرما ولا مباحا ولا مستحبا ولا واجبا؟ محرم. ومن استهزأ بالناس في صفاتهم الشخصية محرم ولا مباح ولا مكروه؟ محرم. ومن سرق كلام الناس وقرأ على الناس محرم. هذه محرمات كبائر. فتستمع الخطبة من أجل ماذا؟ وقد تكون الخطبة عنوانها مثلا ايه؟ صلاح القلب. قد تكون الخطبة عنوانها الاستقامة. قد تكون الخطبة عنوانها مش عارف ايه؟ عناوين. ولكن اين، كيف تربى الانسان؟ النبي ما ربى الامة على كذا، النبي ربى الامة على فضائل الامور صلى الله عليه وسلم، الصدق، ربى الامة على الصدق، ربى الامة على مراعاة المعاني الصحيحة، غرس ذلك في اصحابه صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالكذاب ولا بالسراق ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ما كان النبي فحشا ولا بذيئا. هذه السنة كلها هي. متى تخر النبي صلى الله عليه وسلم من جسد شخص؟ متى؟ ففضول الكلام تحت اللسان الهلكة. هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ولهذا كان بعض السلف يحاسب نفسه كثيرا في هذا الباب. نعم. الصلاة صحيحة، لكن حضرنا دول مساكين. الإنسان يحضر خطبة الجمعة لتهذب أخلاقه، ليستقيم قلبه، ليزداد علما، وهؤلاء ازدادوا ماذا؟ ولهذا حتى طلابته يقلدون في هذا، يفرحون بهذا ويقلدون هذا ويظنون أنه علما جديدا اخترع هذا الرجل. نعم نعم. تخرج الرجل من حد التلقي، ما يجوز ان تتلقى من سارق ولا كذاب. قد نهى السلف عن هذا اشد الناس. نعم. اما فضول الكلام فهو ان يطلق الانسان لسانه فيما لا يعنيه، واكبر منه ان يطلقه فيما لا حل له. قال ابن القيم: لان فضول الكلام يفتح للعبد ابوابا من الشر كلها مداخل للشيطان، فيمسك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب. وكم من حرب أثارتها كلمة واحدة، كم من حرب أثارتها كلمة واحدة. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه؟ الخروج إنما يكون بالسيف. الخروج بالكلمة هذا ليس خروج. الواحد يصعد من برة ويؤذذ الناس على الحاكم ويعبئ الناس، بعد هذا ينفجر الناس ويخرجون على السلاطين. يقول لا، الخروج إنما يكون بالسيف، وهذا جاهل بمذهب السلف. معنى ذلك ان الخوارج القعدية عنده ليسوا بخوارج، لان الخوارج القعدية بضاعتهم ماذا يا اخوان؟ اللسان. هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون، ما عندهم قتال بالسيف، عندهم قتال باللسان. يجلس يؤذذ الحاكم، الوضع في البلد ما ينفعش، لازم وقفه، لازم كذا، ده الفساد. شفت في امريكا ده في صحيفه قالت ان الحاكم مش عارف يعمل ايه، ده في صحيفه بتقول الرئيس كان كذا كذا، ده الرجل الرئيس ده اصله يهودي اصلا، ده امه اصلا كانت في نادي مش عارف ايه، ده هو رقم 32 في الموساد الاسرائيلي، ده هو خلي بالك ده مش عارف كان كذا، ده متعلم كذا كذا، ده هما ده كانوا بعتوه في امريكا 4 سنوات عشان مش عارف ده كذا كذا، ده ادى وهكذا. يشحن 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 يشحن. ولهذا الخروج والميادين انما تكون بعد الكلمات. فالذي يحرك الامه الكلمه، ولا الواحد يقوم من النوم يلاقي نفسه في ميدان رابعه؟ لا. هيقوم من النوم يلاقي نفسه ماسك البلوتوف؟ لا، انما الكلام 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 هو اللي خلى الاولاد الان يهاجرون الى سوريا لمحاربه من مع من. هو الذي الان يذهب شبابنا الى داعش. قناعة، كلام، مواقع تأذيذ. ثم اليوم والحمد لله والحمد لله قتل 8 من جنود جيش الردة، وقد قام فلان فلاني مش عارف ابو مصعب ابو كذا بعملية فدائية الشهيد وهكذا. فالمسألة تبدأ بالكلمة، ولذا خطر بالكلمة خطر إيه؟ خطر عظيم. فكم من حروب أثرتها كلمة واحدة، ولهذا السلف اعتبروا الخروج بالكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعدل قال يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز إيه؟ حناجرهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد على الخارجي الأول هذا، وكان ذلك بالكلمة. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل اذهبي قسمة يراد بها وجه الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من ألسنة هؤلاء. فدائما الكلمة، لكن كلمة طيبة يا إخواني تثلج الصدور، تهدئ النفوس، كلمة طيبة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنهب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. ولهذا يا إخواني لو لم يكن لك من معاصي إلا معاصي اللسان لكفى، كيف واللسان والأذنان والعينان والقلب واليدان والبطن والرجلان والفرج. فالإنسان يعصي الله بكل جريحة من جوارحه، من ساس الرأس كما يقال، رأسه الشعر، شعر يعمل لك مش عارف دلوقتي عايز يعمل لك حاجات كده في الشعر كله تقليد ايه غرب مشابهة المشركين، شعر يمين شعر شمال شعر طاقية بس كده، شعر محلوق الى الخلف، شعر محلوق الى الامام، شعر محلوق الى الجنب، شعر محلوق الى مش عارف كذا، تفنين الشعر حلق اللحية. ويجي عند الشارب يعمل ايه بقى؟ احنا الشارب يعني حفة لا يطوله نزله كده، حتى عملوا مسابقات اطول شارب في العالم، اطول شارب هو يشد مقطورة مثلا، يعني هيعمل ايه بالشارب ده؟ اطول شارب فين في العالم، هو بيعملوا مسابقات كده عشان يلفتوا نظر عنه. زي ملكة جمال العالم عملوا مسابقة اسمها ملكة قبح، ملكة القبح في العالم، مش ملكة بقى الجمال، لا ملكة القبح، هنيئا لها من ستحوز على المركز الاول. فالناس فاضية فاضية. يبقى اطول شارب، يبقى اذا من شعر ده اما تعصي الله واما تطيع الله. فالاخذ من الشعور، الشعور بتجري عليه من بتجري عليه الاحكام الخمسة، الوجوب التحريم الكراهة استحباب الاباحة. فهناك شعور يجب الاخذها الاخذ منها، وهي في النسك الحج والعمرة يجب عليك ان تأخذ من رأسك محلقين رؤوسكم ومقصرين، لابد لابد من ضمن النسك في الحج والعمرة الاخذ من شعر الرأس، لكن ان تأخذ من شعر الرأس ايه كله. وهناك شعور يحرم اخذها زي النمص من الحواجب او اللحية او كذا، وهناك شعور يكره اخذها قال بعض العلماء ويحلق القفا او كذا، وهناك شعور يباح تأخذ او لا تأخذ، هذا امر مباح، وهي سائر شعور البدن ما عدا ما يستحب اخذه وهو الحث من الشوارب ونتف الاباط والاستحداد، فهذه شعور يستحب الاخذ منها الا ان تفحج جدا فيحرم ابقاؤها ويجب عليك اخذها. اذا الشعور تجري عليها الاحكام الايه؟ تجري عليها الاحكام الخمس. فقد تعصي الله بشعرك، وقد تعصي الله عز وجل بعينيك النظر المحرم، تعصي الله باذنيك، تعصي الله بلسانك، تعصي الله بقلبك الإرادات الباطلة وأمراض القلوب بالحسد والحقد والغل، تعصي الله بيديك التعدي والبطش، تعصي الله برجليك المشي إلى الحرام، تعصي الله ببطنك أكل الحرام، تعصي الله بفرجك الزنا، كل هذا من المعاصي. يا الله يا إخواني، يعني الإنسان لو لم ينشغل إلا بنفسه لكفى والله، ما في وقت تنشغل باللي بجوارك هذا الا شيء يتصل بالدين ولا بد من الرد على المخالف فيه، انما الانسان ينشغل، ومن الانشغال بالنفس ايضا الرد على المخالف، لانك ان لم ترد وتبين ذلك الامه اثم لكان لديك علم حسبك الله. ليه؟ لان نفسك مسؤوله عن هذا اذا كان عندك علم وعن علمه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتابه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن كتم علما انجمه الله بالاجامه من نار يوم القيامه، احتاج الناس اليه. فنسال الله السلامه. ولهذا محطات المغفره والتوبه لابد يا اخوان الانسان ما يستغني، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. واذا كان اخطا في عرض واحد يستحله، وإلا والله العظيم المسألة ليست سهلة. لو أن الإنسان شوف أنت بتعيش كم سنة، في كم يوم، في كم ساعة، مع كم معصية. يعني لو الإنسان أمسك بقلمه عند النوم ليحاسب نفسه عما صدر منه اليوم فقط، إلى بعشرات مئات المعاصي والذنوب. لكن الله برحمته الواسعة إذا سجد الإنسان وسأله المغفرة والتوبة وندم على ما كان منه وأقلع وعزم على ألا يعود، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب. ولكن لا يوفق إلى التوبة إلا الموفق. لا تظن أن التوبة سهلة، لا والله يا أخوان. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي هيئ الله عز وجل هؤلاء للتوبة ليتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. وهل يكب الناس في النار على مناخهم إلى حضر سنتين؟ وفي الترمذي أن رجل من أنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. فضول الكلام. وأما فضول مخالطة الناس فهو كون الإنسان لا يبالي بمن جالس وصاحب. مخالطة، تخالط من؟ من صاحبك؟ انتقل بقى من الطعام والكلام إلى الصاحب. قالوا قديما الصاحب ساحب، فالصاحب ساحب، ولا تظنها ولا تظن أن الفرق صاد وسين، بل الفرق كبير. ساحب، فإما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. تعال نحضر مجالس علم، تعال نتعلم، تعال نتعلم، تعال نعبد الله سبحانه وتعالى، تعال نحتفل في السنة دي كذا، تعال كذا، تعال كذا، تعال نقرأ أوردنا ونتعاهد ورد القرآن، تعال نذهب إلى المساكين، تعال نذهب إلى المقابر كل أسبوع نزور المقبرة كل أسبوع، تعال يوم نروح المستشفى نطلع على المرضى لنعتبر. دائما دائما. فالصاحب سهل، أو العكس، أو العكس، تعال نروح المقهى الفلانية، تعال خد هذه الحبة جميلة جدا، أو الحقنة، تعال انظر إلى بنت فلان، تعال نذهب إلى المصيف حيث الاختلاط السافر، تعال نذهب إلى كذا 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 إلى آخره. فالصاحب ساحب، والمرء على دينه خليله، وإن من الصاحب من تتبرأ منه يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. كون الإنسان لا يبالي بمن جلس وصاحب، فيجالس المؤمنين والمنافقين والمطيعين والعاصين والطيبين والخبيثين. ده هذا إذا جالس الطيبين وجالس الصالحين وجالس المؤمنين وجالس المطيعين، فكيف إذا كان يجالس المنافقين والعاصين والخبيثين؟ من جمع بينهما ورد الموارد، فكيف إذا لم يكن له مجالسة إلا مع الخبيث المبتدع الضال المنحرف السارق شراب الخمور صاحب الغيبة والنميمة صاحب الكذب الافتراء على الناس إيذاء الناس ببطانته؟ بعض الناس يا اخواني اطلع كده بعد افطر شوف في ربع ساعة وذهب إلى المقاهي هل يجلس عليه ناس؟ اي والله. متى افطر هؤلاء؟ ما تدري متى افطر هؤلاء، ربما افطروا على المقهى. ولا لا بعضهم يفضل يلف السجاير كده او يعدها وجاهزة قدامه والولاعة وكل حاجة، اول ما يقول المؤذن الله اكبر اذا شرب بقه ما ولا كده على طول. اذا كان بيصرف في اليوم علبة بيصرف في الليلة علبتين، زي تعود الطعام والشراب كده. المفترض ان احنا نطعم رمضان ايه؟ يبقى الواحد كده ناقص الوزن، لا الاكثر يطلع زائد الوزن. ليه؟ اللي ما بياكلوش بالنهار بيضربه في اتنين اس تلاتة ولا اس اتنين ليلة، مع عدم بقى هضم مع نوم مع كسل، يمكن النهار بيهضم شوية ويمشي ويتحرك. نعم، بل ربما جلس الكافرين والمرتدين وخالطهم. قال ابن القيم رحمه الله وفضول المخالطة، اسمع يا أخي، اسمع يا من ترى مجالسة أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، وأنك تأخذ ما عندهم من خير وتدع ما عندهم من الشر، كما قد يزين لك بعض الناس اجلس عند فلان وخذ خيره وترك شره، من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا أيوب لما جاءه رجل من أهل البدع وقال كلمة يا إمام، يقول أيوب كلمة، تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. اوعى تفتح أذانك لمبتدع هيصب عليك. والأذن طريق إلى القلب، فما تسمعه من كلمات يعرض على القلب، فإذا تشربها القلب تغير. قد يقول قائل: لكن أنا رجل سلفي سني، والله العظيم لو تجلسني مع 72 فرقة لا أبالي، لا أبالي، أنا رجل سلفي سني. نقول: أنت أفضل أو محمد بن سيرين إمام التابعين؟ أنت أفضل أم هو؟ لا شك أنه أفضل بعشرات المرات ومئات المرات. يذكر أهل السنة في كتبهم كاللكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة كذلك في الإبانة، أن ابن سيرين جاءه رجلان من أهل البدع إليه في بيته وقال: يا إمام نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. يا أم سيدك البيت يا تقوم أنت. فقام وانصرف، فقال له جليسه: لما لم تسمع الآية أو الحديث منهما؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فابن سيرين خشي على قلبه، وأيوب خشي على أذنيه، وأنا وأنت نقول نستمع إلى البدع والأهواء، لا لا تسمع. لكن يا شيخ مبتدع لكن في الوعظ جيد جدا، لا تسمع. يا شيخ نحن نريد واعظا يعني يحرك القلوب، لا تسمع، لا تسمع. وإن استطعت ألا ترى فافعل، فإن لقيت مبتدعا في طريق فخذ طريق آخر، فضلا أن تآكل وأن تشارب وأن تساكن. فر من المبتدع فرارك من المجذوم، فإنه سيؤثر عليك، سيؤثر عليك حتما. والكلمات مؤثرة يا إخواني ولها واقع، واقع. نعم. قال ابن القيم: وفضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، هي الداء العضال الجالب لكل شر. أكثر الانحراف بسبب البيئة، بسبب الأصدقاء. ولهذا خذوا هذه النصيحة الجليلة من عالم من علماء بني إسرائيل ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس لما ذهب إلى العالم وقالها لي من تو، ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن، ولكن إيه؟ ولكن إيه؟ إلحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. لكن واحد يتوبها لسه قاعد على المقهى، ولك أنا خلاص أنا تبت المخدرات، بس أنا قاعد بس مع قاعد مع أصحابي على المقهى، بس أنا ما عادش هشرب مخدرات. هتشرب المخدرات. أنا تبت من التلفزيون، بس أنا هسمع بس نشرات الأخبار. أنا ما عادش هتفرج على أفلام ومسلسلات، هسمع بس نشرات الأخبار. هتتفرج على أفلام ومسلسلات. أنا الشيخ فلان أنا اقتنعت إنه مبتدع ولا يسمع، بس راحة يعني أنا بشعر بقلبي في خطبتي، هسمع الخطبة بس أخذ الخير وأترك الشر، مش هتلقى عنه العلم. ستقتنع ببدعته بعد ذلك وستهون بدعته عليك. إن استطعت ألا تنظر إليه فافعل، لا تذكر اسمه إلا عند الحاجة في الرد عليه، فإن اسمه قد يعكر القلب ويعكر الصف. لا تجالس أهل البدع والأهواء، فإن المخالطة داء عضال. هل يا أخي ممكن، ممكن يقدم لك، خذ هذا المثل، يقدم لك إناء من طعام، هذا الطعام يجمع نوعين، طعام شهي جدا 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 وجميد تشتهي نفوسه نفسك، ومعه طعام كله سموم وأضرار وأدران، طبق خليط من هذا وذاك، طبق كل تأخذه تأكله مع أن فيه ما تشتهي، لكن هل يجوز؟ هل ستأكله أم ماذا؟ والله العظيم لو أنا قلت الآن يا أخواني الفطور اليوم الإفطار اليوم الطباخ أخبرني أن فأرا وقع في وجبة من الوجبات وطبخ الفأر بالوجبة، بس احنا صراحة لا ندري ما الوجبة هذه، هي وجبة واحدة يا اخواني هم 500 وجبة، لكن في وجبة الطباخ قال وقع فأر فطبخته بمرقته وكذا، بس هو كده بس، مش هقول بقى احنا 500 وجبة كل وجبة فيها لا، ده هي وجبة واحدة، واقسم عليها الطباخ رجل صار انها وجبة واحدة، من الذي سيأكل وجبته؟ 500 وجبة ستترك لوجبة، فعلام لا تترك المبتدع الضال من اجل هذه. نحن لا نقول لك اترك 500 كلمة من حق من اجل كلمة باطل، نقول لك اترك 500 كلمة باطل فيها كلمة حق، اظن هذه اولى واولى. فمن لم يتصور كيف يترك المبتدع مع انه قد يكون عنده بعض الخير فليذكر هذا المثال دائما، وحينها سيكون جواب عند جميع العقلاء الله الغني عن هذه الوجبة، لا أبيته طويا هات يا ابن نصف رغيف خبز أكله وفقط. بل ربما والله بعضهم بعضكم ربما يقول لن آكل إلى آخر المعتكف، مش دراني أنا عم جبنا بيضة أو كذا جبنا نستن مع نص رغيف الحمد لله، الله الغني عن طعامكم هذا، الله الغني عن طعامكم هذا كل يوم الى اخر الاعتكاف، فعلام لا نتعامل بهذا الامر، مع انني لو اكلت هذه ما الذي فيها؟ هيهلك بدني؟ لا مش هيهلك بدني، بس انا بس نفسي يعني مش جاي كده. الحاجه الثانيه كل ما كان محظور شرعي انها نجاسه، فأر ميت نجس، وانا اصلا لست مكلفا ب باجتناب كل هذا لان ما عندي يقين فلا ادعها، الله اعلم، فاليقين لا يجلب الشك. يعني انا لو اكلت ووافقا اكلت هذه الوجبه التي فيها كذا لست اثيما شرعا، لكن تعال الى مخالطه المبتدع تهلك عليك دينك، تهلك دينك، دينك سنه نبيك صلى الله عليه وسلم تبعدك. والله يا اخواني انا اطلع على بعض الكتب للرد على اصحابها، والله يا اخواني من تزيين هؤلاء لو لم تكن سلفيا على الجادة والله العظيم قلبك يتأثر. انا عندي كتاب ورسالة خض لو اقرأه عليكم تقولون رحمه الله رحمة واسعة، ما اجل هذا العالم، هذا من المجاهدين في هذا العصر. ولهذا لا يطلع على هذه الكتب الا من كان خبيرا بالقوم عالما بالمواضع، ما كل احد يصلح لان يقرأ هذا ولا يشوش قلبه، يشوش على قلبي، نعم يشوش على قلبي. فالمخالطة داء عضال جالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة. اسمع يا اخي اسمع الكلام هذا، كم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة. نعم، لان الانسان اذا خالط اهل سوء فنزل عليهم عذاب من الله كان معهم، خذلان كان معهم، اما اذا جلس الصالحين واهل السنة فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جلسوا. يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم إنما أتى لحاجة، يعني واحد مثلا جاي دلوقتي هيركب مكيف كده، أو واحد مثلا يعمل حاجة سلك كهرباء، واخد بالك، أو جالس منتظر يسأل في مسألة طلاق، يسأل مثلا الشيخ بعد العصر قاعد جالس فقط ليس يقصد العلم ولا يقصد كذا. قال الله تبارك وتعالى والحديث في الصحيحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقوم يشقى الإنسان بمجلستهم، وقوم لا يشقى الإنسان بمجلستهم، فقد يغفر الله عز وجل لنا جميعا بصلاح الصالحين. عشان كده خليك ذكي، أول ما تشوف ناس أهل سنة ودروس علم اقعد معاهم، احشر نفسك، قد لا تكون مؤهلا بنفسك لكن تبلغ رتبة بغيرك. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في منهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. طب دي في رابعة؟ هل في رابعة؟ احنا رابعة هو بقى نصفح حسابات. هل في رابعة ورد نص أنه نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده؟ لا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت. هي الرحمة دي تنزل على ناس بيصلوا الجمعة في الشوارع، الجمعة لا تصلى في الشارع. هي الرحمة تنزل على انت قاعد وجنبك واحدة لابسة بنطلون ينفع؟ هي الرحمة تنزل عليك وانت المنصة بتاعتك بيطلع عليها واحدة سايبة شعورها؟ الرحمة تنزل عليك وأنتم أهل البدع في مصر، كل مبتدعة في مصر اجتمعوا، كل واحد بيصفي حسابات، اللي تسجله يومين جاي يخلص حسابه، واللي ابنه متعينش جاي يخلص حسابه، واللي عايز يتوظف جاي يخلص حسابه حساباته. تنزل الرحمة على من؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. واحد بيقولك أنا كنت بشوف ناس بتقوم الليل كله، يا سلام يا شيخ، ده الواحد ما وجدش قلبه الا بسبب الطريق في ميدان رابعه. نقول صدق، ما هو هكذا الخوارج، هكذا الخوارج يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم الى تعظيم وصيامكم الى صيام وقراءتكم الى قراءتين. ما هم كانوا بيقتلوا الصحابه بعد قيام الليل، طوال الليل قيام والنهار قتال لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم تلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حرارة. ولا يسلم من شر مخالطة الناس. اسمع، ابن القيم أطال في باب المخالطة. مخالطة دي باب مهم جدا يا سيد. تعرف انت لو ريك واحد معك في التوك توك مش كويس هتتأثر بيه، هتتأثر. لو واحد بس ريك من التوك توك بس قد يؤثر فيه. في مواصلات يا اخوان، الشاب النهارده بيجلس مع الشاب محمول بس هيوريه مقطع ويدل على موقع اباحي، فتكون هلكت هذا الشاب في هذه الدلاله التي عمرها دقيقه. في المدرسه يعطيله دي في موقع اباحي هوت كذا كذا كذا، ادخل على الرقم ده هيعطيك الموقع، وفي اتصالات لو تتصل ومش عارف ايه تشحن كارت وكارت مش عارف بكذا يعطيك المرأة، وهكذا. دلالة في لحظة واحدة، مخالطة. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم من شر مخالطة الناس إلا من جعلهم أربعة أقسام. أحدها من يجعل مخالطته بمنزلة غذاء. ولا يسلم من شر مخالطة الناس إلا من جعلهم، يعني جعل الناس أربعة أقسام، أنت والناس. البشر قسمهم إلى أربعة أقسام. قسم تكون مخالطته بمنزلة الغذاء فلا يستغنى عنه في اليوم والليل، فهو كلما احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب. من مخالطته كالغذاء؟ من مخالطته كالغذاء يا اخوان؟ العلماء. هل يستغني احد عن الغذاء؟ عن الطعام والشراب؟ كذلك لا يستغني احد عن العلماء. ومن راى نفسه مستغنيا عن العلماء فليعلم ان قلبه مريض جدا، بل قد يكون ميتا. لان الاستغناء عن العلماء استغناء عن الوحي، الاستغناء عن الوحي استغناء عن الحلال والحرام والسنة والبدعة التوحيد والشرك، الاستغناء عن العلماء استغناء عن البصيرة، الاستغناء عن العلماء استغناء عن الفرقان، الاستغناء عن العلماء استغناء عن الطريق المنعم عليهم، الاستغناء عن العلماء يجعلك من أتباع الشيطان، الاستغناء عن العلماء يجعلك شاة شذت عن جموعها فيقتنصها الذئب. ولا يزال الإنسان قويا محصنا ما لزم العلماء. إلزم العلماء، إلزم العلماء، فإن لزوم العلماء هو لزوم الأنبياء. ولهذا يقول ابن القيم في موضع: ومن أراد أن يعرف، اسمع اسمع، ومن أراد أن يعرف من كان يجالس الرسول لو كان حيا، لو الرسول حي وله درس وانت من مطروح ودرسه بيلا، هتعمل ايه؟ هتجي تحضره؟ هتقول كده يعني هذا احضره؟ هذا الرسول، الرسول درس واتركه، هذا احضره؟ يقول ابن القيم: ومن اراد ان يعرف من كان يجالس الرسول لو كان حيا فلينظر الى مجالس العلماء، فان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. انت مع العلماء يبقى لو النبي كان موجود هتبقى فعلا مع النبي، لكن انت لست مع العلماء يبقى لو جاء النبي قد تحضر مرة مثنين خلاص مللت، هاكل منين؟ هشرب منين؟ هعيش منين؟ ولهذا نحن قد نتكلم كلاما لكن عند الواقع. فمن الناس من هو كالغذاء لا يستغنى عنه، طعام شراب لا يمكن يستغنى عنه، وهم العلماء. من العلماء بقى؟ العلماء بتروح عند علي جمعة يقول لك طالما بتلف حوالين الضريح طالما مش لفه كامله يبقى خلاص. هتروح عند علي الجمعه اللي يقول لك الجماعه اللي بيحرموا الصلاه في المساجد فيها خبور، تم سيدنا النبي مدفون في المسجد، وسيدنا ابو بكر في المسجد، وسيدنا عمر في المسجد، وسيدنا ابو سريع، هكذا يقول ويستهزئ ويسخر. الراجل اللي كان بيقول لك مشايخي كانوا بيعلمونا كده، يذكر واحد الحديث ويكركر في الجوز، يقول استند ويكركر. تخيل شيخك بقى ما يبقى شيخ بتاع ايه؟ كركره كركره كده كركر. هذا علي جمعه كل حاجه عنده، فيش حاجه حرام ابدا الا انت، انت الحرام، لا لا يحل السماع ولا يحل كذا وكذا وكذا. المعلومه الوحيده اللي عرفها علي جمعه ان الشيخ الالباني رجع عن اكثر من 86% من علمه، يعني الكذب والتزوير، كذب وتزوير. صوفي فليس هؤلاء العلماء، ولا العالم زي احمد عمر هاشم الصوفي الجلد صاحب الطريقة، طريقة خليفة، هو احمد عمر هاشم الذي قيل عنه هذا وتواتر. قال الشيخ احمد البدوي شيخ المهاب: الذي اذا دعي في البر او في البحر اجاب. او سعد هلالي الذي اباح الكثير والكثير، خمر ان كانت من نبيذ ما فيش مشكله، الاقتصار على شهاده لا اله الا الله يكفي. ايه تاني كان اخر حاجه؟ الايه؟ كان بيقول الراقصة اذا قدرت في طريقها فهي شهيدة ايضا، يدخل في اصناف الشهداء لانها راحة الى عمل تؤديه. وهكذا ليس هؤلاء العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله هكذا: وهم العلماء بالله وامره ومكائد عدوه وامراض القلوب، ليس الذين يمرضون القلوب بل هم العلماء الذين يعرفون أمراض القلوب وكيف يعالجونها، النصحون لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. تجلس عند ابن باز، العثيمين، الألباني، فوزان، الحيدان، أكابر الأمة، علماؤها الذين يربطون الأمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم. مش القرضاوي، القرضاوي اخر حاجة كتبت الورقة يقول كتبت بس كان موضع القصيد ذكرها فين 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 المصدر، قناة الحياة، قناة الحياة، نعم يبقى انقل هذا الكلام، ننقله نفسه عشان بس ما نقولش شيء لم يقل. لكن عموما العنوان حتى نأتي لكم بتمام الكلام وأدلتي على ذلك، يرى أن الرجم الزاني والزانية شريعة يهودية لا إسلامية، ده العنوان اللي هم حاطينه في الجريدة. لكن نريد أن نستفصل كلامي عن أكثر، انقل الكلام بتمامه ما دليله على ذلك، لأنه لعله ينكر الرجم، لأنه ينكر الرجم. نعم بقول إيه؟ نعم هي بالأوطان، لا ما لك دخل بالمصريين ولا الليبيين ولا السودانيين، العلماء الربانيين أبدلها كده، بدل ما تقول العلماء المصريين والعلماء الربانيين. العالم الرباني بقى في بلدك في غير بلدك في قطرك في غير قطرك، قد لا يكون في قطرك أحد وتستمع للعلماء القدامى الذين ماتوا، كما تسمع كما تقرأ ابن القيم كما تقرأ ابن تيمية كما تقرأ لكذا 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 إلى آخره. هناك علماء يؤخذ عنهم العلم ويتلقى عنهم، وكل عالم يجمعك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اجلس عنده، كل عالم يجمعك على الكتاب عشان فهم سلف الأمة اجلس عنده. لكن إذا كثر الخلل وصار أكثر المشاهير، هذا صوفي هذا أشعري، تقول خلاص ندل عليهم لأنهم في مصر، لا ما تدل على أشعري ولا على صوفي ولا على مبتدع ولا على ضال، لا تدل على أحد من هؤلاء. ولو لم يكن في قطرك عالم ارحل 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 إلى علماء الربين تلقى عنه. طب لو ما في زمانك من العلماء الذين تستطيع أن تصل إليهم، اقرأ للبخاري لمسلم لابن القيم لابن تيمية لابن عبد الوهاب. الأمة مليئة بالخير والحمد لله، مليئة بالعلماء، الأمة مليئة بالعلماء. لكن في عصر من العصور قد يكثر الشر ويتصدر الساحة أهل البدع والأهواء ويحارب أهل السنة والجماعة، فلهذا قد يصعب السؤال، تقول أستمع لمن؟ فلا تجد مشهورا تدل عليه. ليه؟ لكثرة الفساد ولكثرة أهل البدع والأهواء. ولهذا صار من الأسئلة الصعبة، من أجل هذا العصر لا يخلو من قائم لله بحجة. لكن هذا القائم لله بحجة يكون في بلدك يكون في غير بلدك، قد لا تجد في ليبيا قد لا تجد في تونس قد لا تجد في لبنان قد لا تجد في الأردن مثلا، يعني بدك على سبيل المثال. لكن العصر بمجمله لا يخلو من قائم لله عز وجل بحجة. لكن قد يوجد أناس أفاضل ولهم باع طويل في العلم وعظيم وهم يدلون على الخير، لكن قد لا يكونوا من مشاهير الناس. القسم الثاني من الناس من يجعل مخالطتهم أو من يجعل مخالطتهم كالدواء يستعمله عند المرض. في أناس كالدواء تستعمله عند المرض، بس تعبان تتناول هذا الدواء، فما دام صحيحا فلا حاجة به إلى خلطته. وهؤلاء من لا يستغنى عنهم في مصلحة المعاش وقيام ما يحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات. البياع اللي بيبيع لك في السوق، هتقول لا بد أن يكون البائع سلفي، مش هتلاقي بياع. طب الخيار، طب النجار، طب السباك، طب الكهربائي، طيب السواق، لو اشترطت بقى أن يكون عالما أو سلفيا يبقى لن يسلم لك أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مخالطون كإيه؟ كالدواء. كالدواء رايح مشوار اركب على السواق ده، عايز تخيط جلابيتك اروح السواق ده، عاوز تركب كهرباء هات الكهرباء ده، وهكذا. يبقى من مخالطتهم كإيه؟ كالدواء، فقط للحاجة للحاجة. فإن استغنيت عن حاجتك وشفاك الله عز وجل وعافاك اترك هذا. طيب الثالث، من مخالطتهم كالداء، مرض على اختلاف أنواعه وقوته وضعه، فيه داء سرطان عافانا الله إياكم، فيه داء فيروس كبدي تليف كبدي، فيه داء سخونية حرارة، فيه داء انفلونزا، يعني حسب الأدواء والأمراض. فمن الناس من كالمرض، من كالداء على اختلاف أنواعه قوة وضعفا، وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم دينا ولا دنيا، ومخالطتهم هي الداء العضال. مرض تخالط مرضا؟ أبدا. فمن الناس من كالغذاء وهم العلماء، ومن الناس من كالدواء وهم من لابد أن تخالطهم ولا تستغنى عنهم لكن خالطهم بالقدر بس، ومن الناس من كالداء كالمرض فهذا لا يحل لك مخالطته لأنه الداء العضال. الرابع من مخالطته الهلكة بمنزلة أكل السم. المرض يبقى موجود لكن ممكن تعيش مع المرض صح؟ ممكن تعيش تعالج وتاخد دواء وكذا، إنما السم، إنما الهلكة لا تبقي لك دقيقة واحدة فتموت فورا. فمن الناس من مخالطته يمرضك لأنه مريض، ومن الناس من مخالطته تقتلك لأنه سم. قال ابن القيم رحمه الله: وما أكثر هذا الضرب لا كثرهم الله وهم الهلكة سم، وهم من باه وهم تتخيل يكون مين؟ أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال فمخالطتهم هلكة. مش داء، مش مرض، ليس مرضا ولا داء، قد تعافى وقد تدركك السلامة بعد ذلك، وإنما مخالطته هلكة سم. ومن أهل البدع والأهواء؟ الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادون عن السنة، الداعون إلى خلافها، صادون عن السنة وعن كتبها وعن أهلها، الداعون إلى البدع وكتبها وأهلها. ومن هم؟ 72 فرقة في الأمة، فما لم تكن سلفيا سنيا على الجاتة فأنت مبتدع ضال منحرف. فمن ابتعد عن أهل السنة والجماعة فليس إلا الهلكة. إذن الناس أربعة أقسام، من يذكر لنا؟ من مخالطته كالغذاء، وهؤلاء هم العلماء. ومن هم العلماء؟ العالمون بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والعالمون بأمراض القلوب، والعالمون الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طيب الصنف الثاني الدواء، عند الحاجة تحتاج له خده، ما تحتاجلوش خلاص، مثل أصحاب الصنعات والحرف وكذا وكذا. الثالث الداء، الداء من هو مرض، وده بيختلف بقى قوة وإيه وضعف. ففي واحد فيروس كبدي، وفي واحد سرطان، وفي واحد انفلونزا، وفي واحد ابتعد عن كل هذه الأمراض. طيب الرابع من مخالطته هلك بمنزلة أكل السم. ومن هؤلاء؟ أهل البدع والإيه والأهواء، الصادون عن سنة رسولها، الداعون إلى خلافها، الداعون إلى خلافها. انتهى. ومن هم أهل الفسوق والعصيان؟ وأما فضول النظر رقم 4، فهو أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم الله عليه. قال ابن القيم: فضول النظر تنظر كثير هنا وهناك الغاديات والرائحات. قال ابن القيم رحمه الله: والعين رائد القلب، العين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر، كالجيش يعني يبعث الرائد اللي هو شوف ايه الاخبار، القلب بيقول للعين شوفي لي ايه الاخبار، فالعين رائد ايه القلب، القلب يبعث العين لتنظر، فاذا اخبره بحسن المنظور اليه تحرك اشتياقا اليه وطلبا له. وكثيرا ما يتعب نفسه ومن ارسله فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته، لحظ العلم يعني، دامت حفراته. فمن أطلق لحظاته دامت حفراته. وكم من طلب وإرادة تحرك لها القلب فتعب تعبا شديدا من أجل أن يحصل مراده، وكان السبب نظرة. ولو أنه غض النظر وغض البصر لاستراح، لكن إذا أطلق تعب القلب في تحصيل المراد، وقد يكون تحصيل المراد مستحيلا، فيبقى العذاب وتدوم الحفرات ولا قدرة على تنفيذ المرغوب، فيموت الإنسان بحفرته. وأكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام وفضول النظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فضول الكلام وفضول النظر. وفي غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد عظيمة جليلة القدر: أحدها حلاوة الإيمان ولذته. فوائد غض البصر: واحد، حلاوة الإيمان ولذته التي أطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم يا أخواني، من ترك النظر المحرم أبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحته، الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. من عمر ظاهره باتباع السنة، يبقى ظاهر اتباع السنة، اللحية، الثياب القصيرة، السواك، وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان البصيرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له السلطانين ويهرب الشيطان منه، سلطان البصيرة وسلطان الحجة. إذن الفائدة الأولى في غض البصر: حلاوة الإيمان ولذته. الثانية: نور القلب وصحة الفراسة. الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته حتى يجتمع له سلطان البصيرة وسلطان الحجة. وأما فضول الاستماع وهو الخامس، فهو أن يلقي الإنسان أذنيه لاستماع ما لا يحل من الغيبة والنميمة وقول الزور، ومنه سماع الأغاني والأصوات المطربة، فإن كان من النساء فهو أخبث وأنكر، وهذا باب واسع ويتولد منه شرور كثيرة في الدين والدنيا، فضول الاستماع. ولهذا كم قتلت أغنية المروءة في القلب، وكم قتلت شابا فجعلته صاحب هوى. وراء الأغاني من المصائب ما لا يعلمه إلا الله، هو بريد الزنا، وهو طريقة، وهو استفزاز الشيطان. واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وهو مزمار الشيطان. وقد قال تعالى: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وشهود الزور هو حضور مجالس الباطل، والأغاني والدفوف من أعظم الزور. السادس: وأما فضول المنام فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي يحتاج إليه في راحة بدنه، فإذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضرر في الدين والدنيا، فإن الإكثار منه من النوم مضر بالقلب، مولد للغفلة عن ذكر الله، مثقل للبدن عن طاعته، يفوت مصالح الدنيا أيضا، وربما أدى إلى تفويت الصلوات الخمس وغيرها من الطاعات كما هو واقع كثير. فهذه المسائل التي حضرت الكلام فيها عندنا. أحدها يقول الشيخ حمد، يعني أحدها فضول الكلام، الثانية فضول فضول الطعام، الثانية فضول الكلام، الثالثة فضول المخالطات، الرابعة فضول النظر بالعين، الخامسة فضول الاستماع بالأذن، السادسة فضول النوم، وقد بينا لك بعض الكلام عليها. وفائدة العلم العمل، فعليك بالعمل بما وصفته، ألا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب إلا ما يحتاج إليه بدنك من غير زيادة، وعلى حسب الزيادة تكون المضرة، ثم تكف لسانك عن كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، الغناء، الغناء ورد في التحريم. طيب، ورأي مين بقى انه حلال؟ طب هذا رأي ابن مسعود، ورأي مين بقى انه حلال؟ اولا هذا دل عليه الكتاب والسنة، اما الكتاب فقال تحريم الغناء يعني، اما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغنى. ومن ابن مسعود الذي قال: والذي نفس بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه، ولا يعلم مخالف لابن مسعود، فيكون هذا إجماع الصحابة. ما أنا أقول لك ابن مسعود اللي مظهر، مظهر مهي هذا مظهر مشين، مظهر مشين. فهذا ابن مسعود، ولا يعلم ابن مسعود رضي الله عنه مخالف من الصحابة. أيضا قوله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم، عن الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيرك وكذا، فسرها أيضا العلماء بأنه الغناء فهو استفزاز. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وأنتم سامدون، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قالوا: الصمود في لغة العربي هو الغناء، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهم. وأما من السنة فحديث البخاري رحمه الله أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وأما أقوال الفقهاء الأربعة إن كانوا مالكية ولا شافعية ولا حنفية ولا حنبلية فكلهم على التحريم. فقال بعضهم: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال بعضهم: لا يفعله عندنا إلا الفساق، إلى غير ذلك. إذن كتاب الله وسنة رسول الله وفهم الصحابة وفهم الأئمة الأربعة والتابعين، كل هذا نتركه ونقول فلان هذا عجيب. خليك مع عيار 24، احنا شغالين في عيار 24، إنما المغشوش ده سيبك من الفلص، ده سيبك منه 24 بس. ابن مسعود، ابن عباس، بعد كتاب الى سنة الصلاة وفهم هذا سلف الأمة. واقول لك على حاجة، اقول لك على حاجة بالله عليك، لو نسأل كل صاحب فطرة سليمة، انا مرة ركبت مع سواق وقلت له كده يعني: سيبك من الغناء يا ابني وكذا وكذا. المهم جزاه الله خير، هو بطل الغناء لغاية من قبل ما نوصل كده بشوية حاول يفتحه ثاني. المهم قلت له كذا، المهم لما وصلنا فانا سألت سؤال مهم جدا، لان طبعا كل واحد ايجابي يقول حلال حرام كذا، انا سألت سؤال مهم جدا. قلت له: يا اخي، اترضى لامك ان تكون مغنية او لاختك او لزوجتك؟ قال: لا. قلت له: ليه؟ طيب حلال، ايه الاشكالية؟ امك تقرأ القرآن عادي، اختك تقرأ القرآن عادي، لماذا لا توافق ان تكون امك مغنية او زوجتك مغنية؟ فاللي يقول لنا الغناء مباح نقول له: هات امك تغني للام، هات زوجتك تغني للام. ما هو كده، ما هو مش مباح. هو انت الانسان بيهرب من المباح؟ هو دلوقتي اما اقول لك زوجتك تشرب شاي فيها اشكال؟ زوجتك تاكل كذا هي فيها اشكال؟ وايه يعني زوجتك هتصل امك تصل رحمها في اشكال؟ ما هو امر مباح. فليقول الغناء حلال يجيب امه، يجيب زوجته ويطلعها للام، تبقى امه طوال اليوم تقول يا حبيبي، وتبقى اخته وزوجته طول الليل تقول يا حبيبي. امر بالفطره والله يا اخواني، والله والله العظيم عندنا العوام البنت يا اخواني يقول لك ده قله الادب، ده احنا لغاية دلوقتي عندنا في الريف ما بيدخلوش البنات سياحة وفنادق ولا كذا، ليه؟ تعتبر اعمال مش غناء يعني. ففضل بقى نبقى ممثل ولا ممثلة ولا مغني ولا مغنية، فده معروف يعني. لكنهم يجادلون فليجادل في الغناء، نقول له هات تعالى يلا. حتى ان بعض هؤلاء الضلال يقول لك انا كلثومي المذهب، كمان بقى ام كلثوم لها مذهب، كلثومي المذهب. هذا سفاهة، دي سفاهة يا اخوان، هذه سفاهة. فباختصار ما ذكرت لك في دقيقتين اهو ادلة غناء، كتاب، سنة، فهم سلف الامة. يبقى لا نتكلم بهذا، انما نجلس واحد يطلع يقول لك مين اللي حرم الغناء ومين اللي قال في الغناء كذا. طب انت رايك ايه؟ طب هو لو لم يرد فيه نص بخاصه فقد ورد نصوص عامه، وهي واحد نصوص في درء الفتن، اثنين نصوص في درء المفاسد، ثلاثه نصوص في عدم مخالطه السفهاء، اربعه نصوص تامر بالاعراض عن الجاهلين، خمسه نصوص تأمر بترك اللغو في الباطل وترك الباطل. نصوص العامة تكفي يعني، لو لم يرد نص في الكتاب والسنة ولو لم يرد عن الصحابة تحريم الغناء اللي موجود عندنا لكانت النصوص العامة قضية تحريم الغناء. ما هو دلوقتي واحد يسألك يقول لك ايه حكم الكوكايين، هات تحريم الكوكايين في الكتاب والسنة، هات كده، ايه رأيك في الكوكايين والهيروين، حرام ولا حلال؟ حرام. تبات لي نص كده من كتاب السنة، هات نص. ايوه هتقول بقى اللي بالضرر، طب اقول لك مانيش دعوه بالضرر دي، انا عاوز نص. مش انت قابلت الناس كده تقول لك هات لي نص ان الدخان حرام، بقول لك هات نص، انا عايز نص حاجه من القران تقول لي الدخان حرام والسنة. يبقى انت رجعت الى النصوص العام، يبقى ما كانش السجائر ايام الرسول ومع ذلك تتحرم النهارده. فلو افترضنا الغناء مش موجود حتى ايام الصحابه، النبي والصحابه، بس يا ابني بس يا حبيبي، حتى لو مش موجود اهو انت اجبتني الان، تقول ايه الضر ولا تقتلوا انفسك، تحريم السجائر، خد يا سيدي ادي تحريم السجائر ولا تقتلوا انفسك، خد تحريم السجائر ولا تلقوا بيدكم الى التهلك، خد تحريم السجائر ولا تبذر تبذيرا، والتبذير والنفقه في المحرم، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، تمام؟ خد تحريم السجائر، ذكر الله في طعام اهل النار لا يسمن ولا يغني من جوع، والسجائر لا بتسمن ولا تغني من الايه؟ من الجوع، وهكذا. وخذ من السنه لا ضرر ولا ضرار. طب لو اعترض عليك وقال لك النصوص ديت ما فيش فيها سجائر، تقول له ايه؟ تقول له انت مجنون. طيب تحريم الهيروين والكوكايين والبنجو وكذا مفيش في القرآن والسنة الأسماء دي، لكن خد عندك إنما الخمر والميسر، فكل ما خمر العقل وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب يبقى خمر. يبقى نسأل سؤال، الهيروين ده بيذهب العقل؟ آه، يبقى خمر، يبقى إنما الخمر. طيب والغناء والمرأة اللي بترقص وتغني وتخرف بقى بحلها والموسيقى والمعازف، لو لم يرد نص في القرآن والسنة ولا عن الصحابة يبقى حلال ولا حرام؟ حرام حرام. طيب سؤال، الغناء أخطر ولا الدخان؟ الغناء أخطر ولا الدخان؟ ها؟ تمام، يبقى الغناء اخطر. الغناء اخطر ليه؟ لان الغناء يفسد ام، الدخان هيفسدك انت، تقتل نفسك وتضر من حولك في من محيطك، لكن الغناء يقتل يقتل. كم من اموال انفقت، وكم من شباب انحرف، وكم من رجال سقطوا بسبب هؤلاء. فاذا لو لم يرد حتى نص الغناء في القران والسنه والصحابه وكذا والفقهاء، وطبعا يا ترى ايه كان الغناء ايامهم يعني؟ يعني ابن مسعود لما يقول والذي لا اله الا هو انه الغناء، ولما الفقهاء الاربعه اللي هم عاشوا في المئه الاولى والثانيه من عمر امه الاسلام، امال لو شاف الغناء النهارده 30 راجل كل واحد زند رقبته قد كده واقف يعمل كده، امال لو شافوا الكلام ده كان عملوا ايه؟ والله العظيم ده دول، والله العظيم دول لو اشتغلوا ده دول الواحد لو خد خمس فدادين يحولهم جنه ثاني سنة.
اشتغل والله وفحته في حاره 30 راجل واقفين ورا واحدة كله عمال يعمل كده واحد زيد بنات قد كده لو كل واحد خمس خد خمس فدادين في سينة هيعمرها نعم ايه نعم هو نفسه بيرد على نفسه بعد كده يقول لك كده او قبل كده يقول لك كده ما تقوليش بقى هو حلال وحلال حلال وحرام وحرام دي سفسطة طيب نعم اعوذ بالله اعوذ بالله اي نعم يقول وجد غنيم افتى بان الاعتكاف في المساجد سنة والاعتكاف والنزول الى ربعة واجب والواجب يقدم على السنة والعياذ بالله محمد المقصود كمان اي نعم وبعضهم قال الوقوف في طابور الانتخابات افضل من صلاة الليل هكذا هكذا يا اخوان هكذا نعم نعم الواجب يا اخواني الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح انما يعرف من قبل الشريعة ما يعرف من قبل الافراد ما يعرف من قبل الشريعة فمن اوجب على الامة شيئا فما الدليل ومن سن لها شيئا فما الدليل حينما نقول اعتكاف في مساجد سنة ما الدليل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الصحيح اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعده طيب ما الدليل بقى على ان الاعتكاف او على ان النزول الى ربعة واجب الدليل على ان النزول محرم لماذا لان الخروج على السلاطين منازعة السلاطين وهذا خلاف اصل عظيم من اصول السنة والجماعة اختلاط رجال ونساء اختلاط اهل بدع واهواء صلاة جمعة في الميادين دعاوى اشتراكية ورأسمالية وعلمانية تغيير حرية كذا 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 مثل ما يفعله تماما العلمانيون والاشتراكيون وهكذا فيقول دعوة باطلة شهادة زور فالزور هو كل باطل وقال تعالى وردنا لا يشهدون الزور مش يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا ما مروا باللغو مروا كراما ولا شك أن هذا من أعظم الزور وإذا خطبه الجاهلون قالوا سلاما ولا شك أن هذا مخاطبة جاهل مش قول سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وهذا في ابتغاء الجاهلين والذين هم عن اللغو معرضون وهذا ابتغاء لغو زمر وطبل كان في رابعة وهكذا فكل هذا باطل الأدلة تدل على بطلانه ليس على أن هذا واجب واجب عندهم نعم يا إخوان واجب عندهم لأهدافهم وأغراضهم طيب